الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا الدرس الخامس ما يستحب فعله للصائم وغير الصائم، يعني عام، ويستحب لغير الصائم، وأيضا يتأكد استحبابه للصائم. لماذا يخص الصائم؟ لأن الصائم متلبس بعبادة وهي الصيام، فكلما جاءه من الخير في الصوم يعني يكون أجره أعظم، باعتبار أنك في عبادة وتتجدد لك عبادة. مثلا الاستغفار مستحب، لكن في الصلاة في السجود يكون أعظم. قراءة الفاتحة مستحبة، لكن داخل الصلاة ركن، لأنها داخل الصلاة. وهكذا من أنواع العبادات ما يعظم أجره إذا كان عبادة في عبادة. فلما يكون الصائم في عبادة وهي الصيام، ثم يزداد من العبادات، هذا يدل على نور قذفه الله في قلبه وتوفيق للخير. فمن علامات الحسنة الحسنة بعدها. قال: أولا المحافظة على دعاء كفارة المجلس. دعاء كفارة المجلس: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. هذا الدعاء جاء في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في الصحيح، أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يجلس مجلسا من صلاة أو قرآن أو ذكر إلا قال: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. فهذا الدعاء عام، يعني لو انتهيت من أي صلاة ثم قمت من هذا المجلس فيستحب لك أن تقول دعاء كفارة المجلس. إذا قرأت قرآنا ثم أردت أن تمشي تقوله، إذا جلست في مجلس ذكر تقوله، إذا جلست حتى في مجلس عادي بين أهلك أولادك فإنك تقول: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. فيكون الدعاء هذا آكد في مجالس رمضان، لأن مجالس رمضان تكثر، مجالس للذكر، مجالس للقرآن، مجالس للكلمات، مجالس للاستغفار، مجالس للخير. ثانيا الدعاء بين الأذان والإقامة. حديث أنس إنه لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة، فهو مستجاب، والصائم له دعوة مستجابة، فلعلها توافق هذه الساعة فتزداد يعني أو يزداد قابل الدعاء. ثالثا الإكثار من الدعاء في الصيام، وهو عام، وقال ربكم ادعوني، ما حددها في أي وقت، ادعو ربك في أي وقت، فالدعاء هو العبادة. قول النبي صلى الله عليه وسلم: ادعوا ربكم وأنتم موقنون. الإكثار من الدعاء في الصيام خاص أو خاصة؟ لأنه جاء في حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: للصائم دعوة لا ترد في يومه، فلما تكثر وأنت صائم لعل الله أن يكتب لك هذه الدعوة التي لا ترد. الدعاء للمسلمين، وهذا أيضا داخل في العموم. خامسا، المحافظة على إفشاء السلام، هذا عام في رمضان وفي غير رمضان. أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالناس والليل بالليل والناس نيام تدخلوا جنة ربكم بسلام. أقرئ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. سادسا، صلة الرحم ولو بالهاتف. الهاتف قد وجد ويسره الله، مع أن الهاتف في الزمن الماضي ماذا يسمى؟ هاتف الجن، كان تسمى الهواتف هواتف الجن، يقال فلان سمع هاتفا من الجن، يعني سمع صوتا من الجن، لكن الهاتف الآن هاتف الإنس، هذا هاتف الإنس، يعني لماذا سموه بالهاتف تشبيها له بهاتف الجن؟ لأن هاتف الجن كان يأتي ما تدري من أين، وهكذا الآن الجوالات أو الهواتف يرن تتصل، أين المتكلم؟ ليس موجودا عندك، الله أعلم أين، قد يتصل لك من مكان ما تدري منه، فسمي هاتفا. على كل حال، صلة الرحم بالهاتف جيدة، وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى ومن النعم، بدلا من أن تركب من هنا إلى أقصى الدنيا إلى الشرق والغرب وتخسر وفيها من المشقة، الحمد لله تتصل وتسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بلوا أرحامكم ولو بالسلام، بلوا أرحامكم ولو بالسلام، يعني حتى بالسلام يكفي، قد تكون في يعني أقصى الدنيا تفتح الجوال السلام عليكم بمئة ريال، ولا أحيانا مجانا إذا في النت الآن الواتساب أو يعني غيرها من الأجهزة. أيضا فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: بلوا أرحامكم ولو بالسلام، وهذا من دلائل النبوة، من دلائل النبوة، وكأنه يعني قد أطلع أنه سيأتي زمان يكفي فيه السلام عليكم كيف حالكم بالجوال، إلا معلوم أن الشخص إذا زار رحمه في البيت أو في بيتها أو في أي مكان ما سيكتفي بالسلام عليكم، سيسلم ويجلس، فكيف يكون بالسلام فقط؟ هذا من دلائل النبوة، والله أعلم. إضافة إلى تسهيل الله سبحانه وتعالى لأمر آخر، وهو حتى الذي يريد أن يصل رحمه بالمال، الآن الصرافات موجودة التي سيركب فيها إلى صنعاء 5000 طالع و5000 نازل و5000 مصروف و5000 يعني أشياء وكذا، 20 يرسلها لهم أحسن من الرازم حقه بألف درجة، لأن بعضهم يذهب يزور رحمه مثل الرازم، يأكل الأخضر واليابس، عايش معهم حاجة يلفها، وهذا من تيسير الله. إذن صارت صلة الرحم اليوم من أسهل الأمور، ولكن لمن؟ لمن وفقه الله. تتصورون أن بعض الناس مع وجود الهواتف والاتصالات يجلس من أمه ومن أخيه ومن أخته سنوات مع وجود الجوالات. إنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدر. يعني ليست المسألة الآن مسألة فلان ما استطاع يمشي ما فيش معه فلوس، هذا كذب. لا، بلوا أرحامكم ولو بالسلام. اتصل قال ما عندي رصيد، عادي خلي واحد عندي معه رصيد، قل يا أخي لو سمحت دق لي على هذا الرقم، ستجد واحدا يفعل الخير. قل لك أنا معي رصيد زايد، عادي اتصل عبا وخايفيكم أنا، قل لك اتصل ستجد. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوقع الخير يعطاه. والله من نوى الخير ييسر الله له الأسباب سبحانه وتعالى. إذن الصلة الرحم مطلوبة في غير رمضان، وفي رمضان تكون آكد. ولو بالهاتف هذا تسهيل يعني، والحمد لله. سابعا الإكثار من الإحسان إلى الأرحام ما استطعت، أحسن حصلت شيئا أعطهم، أعطيت شيئا لا تنسهم، وهكذا. ثامنا الإكثار من الصدقة، قد مر بنا الإكثار، هنا قال الصدقة هنا الإكثار. الأرحام كل من يتصل بك نسبه من ذكر أو أنثى، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك أدناك. فالرحم يشمل الذكر ويشمل الأنثى، ومن وصل أخته وقطع أخاه فهذا قاطع رحم، قاطع رحم وإن سمى نفسه وصالا. ومن وصل عمته وترك عمه فهذا قاطع رحم. فالرحم عام الأصول وإن علوا ذكورا وإناثا، والفروع وإن نزلوا ذكورا وإناثا، والحواشي وإن تفرعوا نزولا وطلوعا ذكورا وإناثا، من الأخوان والأخوات والأعمام والعمات، الشقائق والأب والأم، كلها لا داخل في الرحم التي أمرنا بوصلها. يشمل لكن بحقها، يعني صلة مثلا معك ابنة عم متزوجة عند فلان، اتصل به واسأل عنها كيف حالها، سلم عليها، وإذا عندك شيء أعطيتها، وإذا كانت كبيرة كلمها ولو بالجوال، امرأة كبيرة في السن لا بأس. المهم متى أمنت الفتنة بالنسبة للكلام، لكن الصلة لا، الصلة لابد منها، الصلة لابد منها. ولو الحمد لله تسأل أولادها، تسأل زوجها عن حالها، تعطيها شيئا من وراء حجاب، تتحدث معها من وراء حجاب للحاجة، ما في شيء. المهم أن لا يكون هناك فتنة أو تعلق. الإكثار من الصدقة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان أجود الناس، وكان أجود ما يكون متى؟ في شعبان، في رمضان، وكان أجود ما يكون في رمضان عليه الصلاة والسلام. إذن الجود والصدقة تكون مستحبة مطلقا، وفي رمضان تزداد، يعني الإكثار منها مطلوب. هذا يا أخواني الصدق، البعض قد يقول أنا ما عندي، إياك أن تقول ما عندي ما عندي، فأخشى أن تصير ممن لا عنده وما عنده. فإنما الخير بطلبه وبذله. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: قال الله يا ابن آدم أنفق أنفق عليك، أنفق أنفق عليك. لا تتعلم ما أستطيع، ما فيش معي، ما أستطيع، ما فيش معي، بالذات لأرحامك وأقاربك. جود بالموجود، ما أحد غصبك أن تجود بغير ما هو موجود أو بما هو أكثر أو بما هو فوق طاقتك، جد بالموجود. لو جاءك سائل ومعك كسرة خبز اكسرها نصفين وأنت بحاجة إليه، ما كلفك الله أكثر من ذلك. لو جاءك ضيف وعندك ماء وخبز اعطه ماء وخبز، لا الموجود. إذا كان إكرامه سيتطلب كلفة ومشقة عليك لا تتكلف، نهينا عن التكلف. إذا جاءك ضيف ومعك تمر فقط وما أعطيه تمر، خير وبركة. فالجود بالموجود. وهكذا يعني كان بعض السلف لا يمر عليه يوما إلا تصدق بشيء ولو ببصله، بصلة صدق بها. هذا من الخير الذي يسره الله. والكلمة الطيبة ايش؟ صدقة. إذن الخطيب والواعظ والمتكلم والناصح للناس حتى في السوق صدق. لما تقول لواحد يا أخي وقت الصلاة حضر نذهب نصلي، صدق. هذا صدقة كبيرة، أكبر يمكن من دولار، من لو تعطيه مليون دولار. إيه والله، لو في واحد ما يصلي ونصحته يصلي صلى، أفضل وأحب إلى الله من لو تعطيه 500,000، أفضل. لأن الصلاة هذا أمر عظيم، أما الدنيا هذه سيأكلها وانتهت. لكن الصلاة إلى متى تجلس؟ إلى يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله في قلب سليم. لا تحقرن من المعروف. عندما تمشي في الطريق تقول السلام عليكم ورحمة الله، صدقة. وثلاثون حسنة، السلام عليكم، السلام عليكم، السلام عليكم. نزلت السوق سلمت على 20 واحد، السلام عليكم ورحمة الله، سلمت على 20. 20 في 30 بكم؟ 600. 600 حسنة في 10، 6,000 حسنة. 6,000 حسنة. من سيعطيك حسنة يوم القيامة؟ حسنة واحدة، من سيعطيك؟ وهذه اكتسبتها من غير تعب. ابن عمر كان يخرج السوق للسلام ولا يشتري شيئا ويرجع يقول له لماذا ما ايش اشتريت؟ يقول مولاه ماذا اشتريت؟ قال انما خرجنا للسلام، انما خرجنا للسلام. الناس يتاجرون يربحون ونحن نربح حسنات. انظر فقه السلف. هذا ابن عمر كان من اعظم الناس مجالسة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأعظمهم اتباعا لسنته. انظر فقهه، ما قال صدقت نفسك، لا، هذا كلام عظيم. نعم جلس أو خرج السوق سلم على هذا وعلى هذا وعلى هذا وعلى، يعني قصد بها إيش؟ فلما ترى شخصا يغش قلت له يا أخي لا يجوز الغش، اتق الله، لا تغش. هذا نصيحة. إذا رأيت شخصا يسب بالأسلوب الحسن، أسلوب حسن، انتبهوا يا أخوان، أنتم طلاب علم لابد تتعلمون الأسلوب الحسن في الموعظة. أنا عن شخص دخل قال صباح الخير، قلت له بطل هذا حق اليهود، هذا حركة إيش؟ أنا صادق في قولي هذه تحية بعض المشركين مجوس، لكن الأسلوب منفر. لكن لو قلت له كيف حالك يا أخي، بارك الله فيك، من أين أنت، الله يبارك فيك، معي لك نصيحة تقبلها؟ قال نعم. شوف، السلام تحية المسلمين هو السلام، فلو السلام فيه ثلاث حسنة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ثلاث حسنة أحسن من قولك صباح الخير صباح النور. كيف ستكون على قلبه؟ مثل الطل، سيقتنع ويقول لك جزاك الله خيرا، لكن الأسلوب عند البعض يعني بعيد جدا عن الصاحب، أسلوب بعيد جدا. أيضا الكثير منا ينزل السوق، وش ممكن يروح وقد نصح واحد؟ أنا أقولها لكم أنتم طلاب، وأنا متأكد ممكن ينزل السوق ويروح ولا نصح شخصا إلا ما ضرب له واحد ولا سب واحدا، ولا هو بنفسه. هذه مصيبة وكارثة. يا معشر القراء، يا معشر القراء، يا ملح البلد، ما يصلح الملح إذا الملح فسد، إذا يصلحه. والكلمة الطيبة لها صداها ومداها، ولها أثرها وبرها وخيرها وإحسانها، ولو بعد حين، ولو بعد حين. سمعت شخصا يقول اليوم، شخص يعني ايش قد معك لحية، يعني كأنه يلمز في لحيته، هو الشخص هذا يعني منهم لكن مع لحية. فقلت له اللحية ايش عملت فيك، هل غثتك؟ قلت له شوف، هو لسانه ممكن هو هذا زعلك او سبك تمام، لكن لحيته ما عملت فيك شيئا. احترم اللحية احتراما للحية رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تحترم هذا. فقال لي والله انك صادق، ما هذا صحيح. قلت له لا تحترم، خلا قد ربما يربي يهودي لحيته، احنا ما نسبش لحيته اليهودي، ايش نسب؟ دينه يهودته، نسب اليهودة ذي فيه. فسكت ولا زاد كلمة إلا ما زاد قال جزاك الله خيرا صحيح. يعني أنت تحتاج إلى الأسلوب لإقناع الناس أكثر من العلم الذي تحمله، الأسلوب أكثر من العلم. مش المسألة مسألة علم خلاص، بعض الناس يفكر طيب الدب الغاز إيش داخلها، غاز ايش تشتي لما تولى ما تنجح بها بيضة، تفك الدب الغاز وتولع، ها تطرح البيضة كذا تنجح، تحرق نفسك وتحرق الناس ويمكن تنفجر إذا في مكان ضيق. لا ضروري الهام اللي وربلة وضغط وذا ينقص لا لي ولا ينقص لا نقاص، والنقاص يدخل لا شولة هو اسمها، المهم حتى تخرج النار هذه وبعدها تنجح شوية تشتي. لكن فكوا لك دب غاز من رأسها على طول، تشويك قبل ما تشوي البيضة. فالأسلوب مهم جدا، يعني كيف توصل المعلومة بالأسلوب الحسن، وإلا ما يكفي أنه خلاص أنا عندي ما أشتي وزع، أنا عندي كذا أشتي أعرضها للناس، أنا عندي بضاعة، كل شيء يحتاج إلى عرض. والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وظيفة الأنبياء، مش وظيفتنا بس، هي وظيفة الأنبياء ونحن أتباع لهم إن شاء الله فقط. فصاحب الوظيفة هو أدرى، وأنت هو أدرى، إذا لابد أن تمشي على ما مشى عليه. كيف كان تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع المسلمين، مع اليهود، مع الكفار المشركين، كيف كان التعامل من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف كان الأسلوب في الدعوة إلى الله، كان النبي عليه الصلاة والسلام يقدم يعني أشياء ليست تنازلات عن دينه، إنما كان يقدم أشياء يكسب بها القلوب، فيعفو تارة ويصفح تارة ويعطي تارة ويبذل لهذا تارة ويدفع شر هذا تارة بلسانه، تارة بماله، تارة بابتسامته، وتارة بكذا، تارة بفلان، ويجلب الخير لهذا بأي أسلوب عليه الصلاة والسلام. فأنت لابد تعرف ما معنى الإكثار من الصدقات، بابها كبير، أمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وعزل حجر من طريق الناس صدقة، أو شوكة أو أذى، أو إصلاح بين اثنين، أو تعين الرجل على متاعه فترفعه إلى دابته، أو تعين صانعا، أو تصنع لأخرق، أو تدل أعمى على الطريق إلى الطريق، أو تدل شخصا تائها، أو تنصح إنسانا، أو تشير على إنسان بمشورة سليمة صحيحة، أو تفعل يعني أي شيء من الخير، كل معروف صدقة، كل معروف. وهناك أيضا التسبيح، سبحان الله صدقة، الحمد لله صدقة، الله أكبر صدقة، استغفر الله صدقة، لا إله إلا الله صدقة، لا حول ولا قوة إلا بالله صدقة، كل كلمة خير فيها صدقة، وأيضا فيها أجر آخر، يعني بعض الكلمات فيها أجور كثيرة، من سبحان الله بحمده، من الكلمتين الخفيفتين على اللسان، والثقيلتين في الميزان، والحبيبتين إلى الرحمن، وفيها نخلة في الجنة إذا قلت سبحان الله وبحمده، وفيها تغفر خطاياك ولو كانت مثل زبد البحر إذا قلت سبحان الله وبحمده 100 مرة، وفيها 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 من الأجور إلى آخره، يعني شيء عظيم. ولكن الذي نفقده اليقين، اليقين والنشاط، طبعا لا يأتي النشاط إلا باليقين. الثامنة أو التاسعة، الابتسامة في وجه أخيك المسلم. الابتسامة طبعا كم تكلف؟ ولا شيء، هذا عندك، الابتسامة هذا مكلفة جدا، مكلفة، من يبتسم في وجه أخي فتحة الفم؟ ما تحتاج فتحة الفم أبدا، ابتسامة مش ضروري، هذا ما يجيب ابتسامة، فتحة الفم هذا يعني لا لا، الابتسامة تكون في الوجه والعين، ابتسم وأنت يعني بدون ما تفتح فمك. المهم الابتسامة يا أخوان سهلة لكنها صعبة، لهذا تجد بعض الناس يمشي في السوق كأن معه وجه تلبس على شكل معين، ما يمكن يغير وجهه، وهذا غلط، هذا غلط. الابتسامة في وجه أخيك، من هو أخوك؟ المسلم، مش طالب العلم وبس، طالب العلم هذا أخوك زيادة، يعني في أخوة تربطك فيه، يعني أخوة زائدة في أشياء أخرى، لكن أيضا أخوك المسلم حتى الذي ما عنده يعني ما عندك من الخير هو أخوك المسلم، تبتسم في وجهه، تحسن إليه، تنصح له، تعينه بقدر الاستطاعة. طبعا الابتسامة لا تكلف شيئا، لو مشيت السلام عليكم السلام عليكم ما أنت مبتسم ما أنت مبتسم، إيش تخسر؟ صدقة صدقة صدقة، لو ابتسمت في وجه 20 واحد معك 20 صدقة، يمكن ذاك التاجر الكبير الذي داخل الدكان ما قد تصدق اليوم ذاك بريال، لأنه داخل الدكان ما ابتسم في وجه أحد ولا ادى أحد لا درهم ولا دينار وأنت قد ابتسمت قد فعلت من الصبح 20 ابتسامة 3 ابتسامة مش ضروري تعرف المسلم الذي تبتسم في وجهه، مش ضروري. السلام عليكم، ابتسم في وجهه عادي. صحيح ربما يقول منين الأخ، منين تعرفني؟ قل لا أعرفك من اليوم عرفتك، أعرفك كيف ما أعرفك، لأن الناس بسبب هجر مسألة الكلمة الطيبة والسلام والابتسامة صار الذي يسلم على شخص يستغرب المسلم عليه لماذا سلم علي. حتى أن بعضهم لما تقول له السلام عليكم ورحمة الله يقول لك أي خدمة، ما يقول شو عليكم السلام على طول، أي خدمة ما شو ولا خدمة، بس رد السلام جزاك الله خير. يقول السلام عليكم، لا ليس ردها بأي خدمات، ردها وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، لكن لأنه مستغرب لأنه ما يعرفك فيظن أن السلام هذا وراءه شيء، كلام أو معرفة أو سبقه كذا أو كذا. لهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى يكون السلام على المعرفة. يمشي الشخص من هنا إلى ذمار على من يسلم، على من يعرفه. إذا لقي واحد في الطريق يضرب له سلام. والشاهد والدليل أنه عندما تمشي السيارات في الخط كم يسلم عليك من أصحاب السيارات وهي الماشيات؟ إذا في واحد عرفك يخرج يده يأشر لك أنه سلم عليك، أما الباقي ما حد حولك ولا التفت إليك. ونحن ما نقول يعني بالنسبة للسلام أنه واجب، لكن هو مستحب جدا، استحبابه كبير، لأن فيه سل السخيمة وفيه إصلاح وفيه جذب للمحبة. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. يعني عندنا عادة، أنا بالنسبة لي إذا شخص سلم أي إنسان مشى وقال السلام عليكم مباشرة تجي لها محبة خاصة حتى لو ما أعرفها، يأتي لها الحب. حب إيش؟ مش حب علاقة، حب لله، أن هذا رجل ينشر السلام بين الناس. والسلام من أسماء الله سبحانه وتعالى، يقول السلام عليكم، أن تحبه مباشرة، ليس لشخصيته أو لأنه سيعطيك شيئا أو لماله أو لجماله أو لنسبه أو لحسبه، لا، إنما لأنه قال السلام عليكم فأحسست منه وشعرت بأنه فعلا رجل يستحق أن يحب وأن يكرم وأن يرد عليه بالمثل أو بأحسن، كما قال ربنا عز وجل وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. الابتسامة في وجه أخيك المسلم، إذن هذه من إيش؟ مستحبات، بالذات في الصائم، لأن بعض الصائمين مع الصيام تتغير أخلاقه ويشمئز وجهه ويعني يكلح الوجه صير كالحا، وربما شخص البصر وارتفعت الشفة العليا إلى بوابة الأنف والسفلى كلزت حتى دخلت تحت الأسنان، فتجد أنه في شكل مرعب. بعض الصائمين يقول لا ما عاد إلا عيونه شوية. فهذا من الأمور التي ينبغي للصائم أن يحسن. قال الإكثار من الإحسان للجيران، الإسلام حث على الجار. ليش؟ الجار دائما الجار، ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، لأن يزني أحدكم في عشرة أبيات خير أهون من أن يزني في أن يزاني حل الجاره، لأن يسرق أحدكم من عشرة أبيات أهون من أن يسرق من جاره. الجار خيركم لجاره، خير الجيران خيرهم لجاره، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. أدلة كثيرة لا يسع المقام لذكرها في حقوق الجوار. لماذا حث النبي صلى الله عليه وسلم على الجار؟ لأن الجار صاحب ملازم، وقد تجد منه المشاكل، قد تجد منه كذا، قد تجد منه النفرة، قد تجد بسبب الاختلاط والقرب يحصل، فأمرنا بالصبر على بعضنا. نعم. أحسن. أيضا الجار كما يقال، كما قال الأخ، الجار جار، يعني ما تستطيع أن تفر منه، يعني ممكن لو إنسان في الطريق أغضبك خلاص مشيت من تركته وخلاص انتهى الموضوع، لكن جارك مدخلك من عنده، مخرجك من عنده، جلوسك بجانبه، تبادل حاجتك حاجته، يمرض تزوره، تمرض يزورك، يعني يكون هناك التصاق كبير. ومع الالتصاق الكبير قد يحصل نوع احتكاكات أحيانا، أطفال يتضاربون، مواشي قد تدخل هذا في حق هذا، قد يحصل نوع من الأشياء، قد يحصل نوع من سوء الفهم. فلهذا أمرنا أن نحافظ، أن نحافظ على الجوار جدا، وألا يمنع الشخص جاره. الإكثار من الإحسان إلى الجيران، بماذا تحسن إليهم؟ بذل الندى، كف الأذى، طلاقة الوجه، بذل الإحسان، يعني رد السلام. بذل الإحسان هو شامل لرد السلام والكلام الطيب وإلى آخره، والتعاون على الخير والتعاون على البر والتقوى والتفقد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل يوصيني بالجار، إذا طبخت مرقة فأكثر ما وتعاهد جيرانك، يعني أكثر من الإحسان بقدر ما تستطيع، بقدر ما تستطيع بدون ضرر، لا ضرر ولا ضرار. الحادي عشر الإكثار من الإحسان إلى الضعفاء والمساكين والأيتام. نعم. أما الآن إساءة إلى الجميع، حتى الفقراء الآن الضعفاء والمساكين، الناس ما إلا من رحم الله، وإلا يحتقرونهم، يتكبرون عليهم، ما يتفقدونهم، ما يحسنون الظن بهم. أحسن الظن المسلم، أحسن الظن، يعني أي فقير، أي مسكين، أي ضعيف، اليتيم فقد أباه، اليتيم خلاص فقد الحنان الأبوي، يحتاج الحنان الاجتماعي. اليتيم قد ربما يأتي عنده من الشر، من نشاط، من يعني لأنه لا يأوي إلى أب يحتضن همومه ويحتضن مشاكله، فيتتركب على رأسه، وربما الصغير هذا ما يتحمل كثرة المشاكل والمسؤولية، مما يؤدي عنده إلى سوء التصرفات مع القريب، مع البعيد، مع البيت، مع الخارج، مع الشارع، مع... فلهذا يحتاج اليتيم إلى صبر، يحتاج إلى صبر عليه وإلى إحسان إليه، لأنه فقد شيئا لابد أن يعوض. فأنت لو لطمت اليتيم أو ضربته أين سيذهب؟ لو كان عنده أب ما تنتبه له أبوه، مثل الجني حق سليمان باب البيت، ضربت ولدي فستظل تذكر فلان هذا لو ضربت أبوه سيأتي أذيني، لكن ما مسكين ما مع أب، سيذهب يبكي لها شوية عند أمه وخلاص، وإذا ما عاد شيء أم يبكي لها مع الجدار، وأنت لا تبالي بما قد وصلت به من الجرح العميق الذي أثر في نفسيته وربما يؤثر على حياته. فلهذا طلب من الناس أن يحسنوا إلى اليتيم، يمسح رأس اليتيم. ومن رحمة الله أن اليتيم له حدود، يعني حتى البلوغ. يعني أنت كم ستصبر على اليتيم؟ خلى اليتيم يلا يلا ما يخرج الشارع إلا ابن 7 أو 8 أو 9، خلاص خرج، كم باقي معه؟ يحتاج نصبر عليه 5 سنوات فقط، يحتاج إلى الصبر هذا البدء، لأنه إذا بلغ خرج عن اليتم وصار من جملة الناس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتم بعد احتلام. يتيم بعد الاحتلام خلاص انتهى الموضوع. فالناس مع هذا لا يصبرون ولا يحسنون ولا يكرمون اليتيم للأسف الشديد. ثم تذهب الأيام ويفتح الله على ذاك اليتيم ويعطيه الله من فضله، وربما عاد هو يحسن إلى الناس كما كان محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، نشأ يتيما تربى يتيما ثم عاد رحمة للعالمين عليه الصلاة والسلام. وغيره، الشافعي رب يتيم، أحمد بن حنبل يتيم، نشأ يتيما، لكن كم نفعهم على الناس، كم نفعهم للأمة الإسلامية. كثير من العلماء، كثير من العلماء، بس أنت لما تنظر كم اليتم، كم فترة اليتم عند الناس الذي سيصبر عليها الناس، يعني يمكن ما تتجاوز 5 سنوات، وبعدها مش في 5 سنوات كل يوم. الله أعلم أنت متى تلقى اليتيم الذي في حارتك، يمكن ما تحصلها في الأسبوعين في الشهر إلا مرة وأحيانا في السنة. فمتى أكرمته وكم أكرمته؟ كم من يتيم في القرى ما عرف أحدا مسح على رأسه ولا تفقد بيته وماذا يأكل وماذا يلبس. كم صحيح أن الخير موجود عند بعض الناس والحمد لله، هناك أناس قد وفقهم الله يبحثون عن المساكين، يبحثون عن الأيتام، أو يعطون، أو يعني يبذلون بسخاء، لكن أيضا ربنا حظ على اليتيم خصوصا، فقال: كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين. المحافظة على الكلام الطيب، الكلام الطيب أفضله القرآن، ثم الذكر، وأفضل الذكر لا إله إلا الله، التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير أحب الكلمات النصائح، الكلام الودي مع الوالدين، الكلمة الطيبة مع الجيران، الكلمة الطيبة مع زوجتك، مع أولادك، مع إخوانك، مع المسلمين، كل الكلام الطيب كثير. سبحان الله، هذا من رحمة الله بنا. لو كان الكلام الطيب يعني شيئا محصورا يمكن نتضارب عليه أو لا نصل إليه، لكن المجال مفتوح، أي كلمة طيبة تخرج من فيك، حتى لما تقول تعطس الحمد لله كلمة طيبة. لكن بعض الناس يعطس ربما يأتي بكلمة غير طيبة، يعطس بعضهم ما يقول الحمد لله، ما يقول، يمكن يسب الذي بجانبه. حد عطس؟ عطست لا عشقت، يقول الحمد لله ما شاء الله ارحمني الله. المحافظة على الكلام الطيب. الثالث عشر الإكثار من الذكر. الرابع عشر الإكثار من التوبة والاستغفار 100 المرات. والدليل على 100 المرات إني لا أستغفر الله اليوم 100 مرة، في رواية أكثر من 70 مرة. الإكثار من قول لا إله إلا الله الإكثار من قول لا حول ولا قوة إلا بالله، الإكثار من قول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، الإكثار من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أخواني كم يفوتنا طالب علم خلص راجع القرآن بعد العصر بدل ما يخرج الشارع يجلس سبحان الله سبحان الله سبحان الله استغفر الله لا إله إلا الله لا حول ولا قوة إلا بالله. ستفلح إذا عودت لسانك الذكر ستفلح، لكن يخرج يلعب يخرج يضيع الوقت ما يقرأ أذكار المساء. لو سألت بعض طلاب العلم هل قرأت أذكار المساء كاملة؟ يقول لك إن كنت مشغول بماذا خرج يمزح يشوف هو من يلعب بس، ما بالك بالعامة، ما بالك بالبعيد عن الله سبحانه وتعالى. خسارة تذهب الأوقات السدى مع أن الذكر ما يكلفك شيئا، بل بعض الكلمات لا إله إلا الله ما تحتاج حتى تفتح فمك، تقدر تقول لا إله إلا الله وأنت مقفل ما حد يدري إيش تقول، بالذات لا إله إلا الله لأن أحرفها ليست من الشفتين ولا فيها حرف من الشفة، بجم وهلل سهل. لهذا قال بعضهم هذا من أسرار هذه الكلمة، أنك ما يدري الناس أنك تقول لا إله إلا الله، ما حد يدري، ممكن تقرأها وأنت بجم، يعني سرية جدا هي، ومع هذا غفلة، غفلة في باب الذكر، غفلة في باب العبادات، غفلة في باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. الإكثار الاهتمام بطلب العلم ومنه حضور رياض الجنة وهي حلق الذكر والعلم. الله أكبر، أفضل سلاح وأفضل غنيمة طلب العلم، لأن طلب العلم تذكر كل يوم في تذكير، لكن البعيد عن العلم إيش يتذكر؟ من يذكره؟ ما يذكر إلا الكلام الذي ما ينفع. فطلب العلم فيه خير وبر وإحسان، وفيه رفع للجهل، وكم تحصل في اليوم من فوائد في الدروس في المحاضرات في الكلمات، كم هذا خير، هذه بركة. لكن قال هنا الاهتمام، في فرق بين واحد يقول أنا طالب علم وبين مهتم بطلب العلم. إذا نحن نحتاج إلى أن نقول عن أشخاص فلان مهتم، مش طالب علم، فلان مهتم بالعلم مش طالب للعلم، لأن الدعاء الطلب كثيرة لكن الاهتمام قل أن تجده. الذي ما يضيع دقيقة من وقته إلا لأكل أو شرب أو خلاء، بل كان بعض السلف إذا دخل بيت الخلاء يقول لولده اقرأ وأنا أسمع، ادخل اقرأ وذاك اقرأ وذاك اسمع، من باب المراجعة يعني، لأنه من حرصه على الوقت. لكن لو سمع الآن بعضهم سيذهب يقرأ عند الحمامات ولن تجده في بقية الوقت إلا العامل، قال السلف كانوا يحرصون على طلب العلم، فما يحرص الله في الأوقات يعني الشديدة. حتى في وقت الأكل كانوا بالعلم، الإمام مسلم مات بسبب انشغاله بالعلم، فكان يأكل تمرة ويكتب حديثا، ويأكل تمرة ويكتب حديثا، ويأكل تمرة ويكتب حديثا، حتى فني المزادة بجانبه فمات بسبب التمر، لكن هو ما انتبه يعني انشغل يكتب حديث. الشيخ الألباني لا تقول لذاك الإمام مسلم قبل 1300 سنة، الإمام الألباني رحمه الله قبل يعني سنوات ما هو بعيد، كانوا يعطونه الصبوح، فمن انشغاله في المكتبة وانشغاله بالعلم ينسى الصبوح ولا يذكره إلا في الليل الصبح، يعني الحرص. وكان له حمام أو كذا يطعمهن، فكان بدل ما يعني يضيع الوقت يذهب يأخذ يخرج من المكتبة ويذهب يشوف الحبوب ويعطي الحمام، كان يأخذ الحبوب معه ويعمل له ماسورة من عنده لعند الحمام، يطرح الماسورة يجي يكتب، والحمام تصل الحبوب عند الحمام على طول بدون ما يضيع الوقت، الماسورة كفته المؤنة. وهكذا كثير لو جئنا ننظر إلى اهتمام السلف بالعلم، ونحن الآن أوقاتنا يعني رخيصة جدا، رخيصة لو يعني نقدر نبيعها نبيعها، رخيصة جدا. تجي الطالب علم الصباح مستعد ينام لك بعد الفجر ولا هم بالي، لولا أنك تقول له قم اقرأ فعلا بقى الصباح، إما أن تقوم على رأسه وإلا سيفعل سينام ويسلب طول اليوم إلى الظهر، بعد الظهر كذلك، بعد العصر كذلك، لولا أنك تلزمه ما قرأ لنفسه ولا حفظ لنفسه ولا رجع لنفسه، وهذا لن يبلغ المجد أبدا، هذا لن يبلغ المجد، بل سيأتي اليوم الذي خفت فيه، لأنه ليس من ذاته ولا من فؤاده، وإنما يعني بالدف. والسيارة الذي ما يدفها إلا دفوف متى تقف؟ أبسط طلوع أبسط مطب ما عاد تقدر تمشي خلاص، ما في إلا إذا هي على مهراية تعملها بهزتها، وإذا ما عرف يمسك نفسه سواء يمكن تتقلب تكسر وتنتهي، ولكن إذا جاءها بعد ذلك أبسط مطب وقفت. فهكذا الذي يشتغل دائما دفه سواء في أمور الدنيا أو في أمور الدين، الذي ما بالله نتعه يدفه دفوف هذا ما ينفعش، يمكن أحيانا يرجع فوق ذي دفه ودعسه، يعني يرجع فوقه صارت يعني مشكلة كبيرة. نسأل الله العافية والسلامة. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.